هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءة في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى. أحبائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا وأنتم برفقة هذه المأدبة السماوية لاغتراف غرفة طيبة مباركة نروي بها غليلنا ونشفي بها غليظ قلوبنا. في هذه الحلقة من البرنامج أيها الكرام، نتوقف مع تعاليم الآيات 29 حتى 34 من سورة لقمان المباركة، فلنستمع إليها خاشعين منصتين.
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
الولوج في الأصل بمعنى الدخول، ودخول الليل في النهار والنهار في الليل قد يكون إشارة إلى طول وقصر الليل والنهار التدريجي على مدار السنة، حيث ينقص شيء من أحدهما تدريجيا ويضاف على الآخر بصورة غير محسوسة لتتكون الفصول الأربعة للسنة بخصائصها وآثارها المباركة. مستمعين الأحبة، المتدبر في هذه الآية يجد تأكيدا وبيانا آخر لقدرة الله الواسعة، وقد وجهت الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر؟ وبمعنى كان ذلك لخدمة الناس وتأمين احتياجاتهم، ثم تقول الآية: كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. إن المراد من تسخير الشمس والقمر وسائر الكواكب السماوية للبشر هو تسخيرها في سبيل خدمة الإنسان، وبتعبير آخر فإن اللام في سخر لكم لام النفع ولا الاختصاص، وقد ورد هذا التعبير في القرآن المجيد في شأن الشمس والقمر والليل والنهار والأنهار والبحار والسفن، وكل هذه مبينة لعظمة شخصية الإنسان وسعة نعم الله عليها، حيث أن كل الموجودات الأرضية والسماوية مسخرة ومطيعة له بأمر الله تعالى. ومع كل هذا التسخير، فليس من الإنصاف أن يعصي الله سبحانه ولا يطيع أوامره. وقوله تعالى كل يجري لأجل مسمى إشارة إلى أن هذا النظام الدقيق لا يستمر إلى الأبد، بل إن له نهاية بانتهاء الدنيا، وهو ما ذكر في سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. نستلهم من الآية دروسا منها: أولاً، إن من طرق معرفة الله تعالى دراسة عالم الطبيعة وأسرارها، وهذا ما يدلنا إليه القرآن الكريم. ثانياً، إن الكون وحركة الأجرام السماوية كل ذلك مبني على أساس جدول زمني فيه بداية ونهاية، ولا يعلمهما إلا الله. ثالثاً، إن الله حقيقة لا ريب فيه، وهو علة خلق الكائنات جميعاً، وكل ما سوى الله هالك لا محالة. وعلى قول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أما الآن أيها الأكارم، نستمع معا إلى تلاوة الآية 31 والثانية 32 من سورة لقمان.
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
يدور الحديث في هاتين الآيتين أيضاً عن نعم الله سبحانه وأدلة التوحيد في الآفاق والأنفس، فالحديث في الآية الأولى عن دليل النظام، وفي الآية الثانية عن التوحيد الفطري، وهما ضمن البحوث التي وردت في الآية السابقة. لا شك أن حركة السفن على سطح المحيطات تتم بمجموعة من قوانين عالم الطبيعة، فحركة الرياح المنتظمة من جهة، والوزن الخاص للخشب أو المواد التي تصنع منها تلك السفن من جانب آخر، ومستوى كثافة الماء من جانب ثالث، ومقدار ضغط الماء على الأجسام التي تسبح فيه من جهة رابعة، وحينما يحدث اختلال في واحد من هذه الأمور فإن السفينة إما أن تغرق وتنزل إلى قعر البحر، أو تنقلب، أو تبقى حائرة لا تهتدي إلى سبيل نجاتها في وسط البحر. غير أن الله جل وعلا الذي أراد أن يجعل البحار الواسعة أفضل السبل وأهمها لسفر البشر ونقل المواد التي يحتاجونها من نقطة إلى أخرى، قد هيأ ويسر هذه الشروط والظروف، وكل منها نعمة من نعمه تعالى. إن عظمة قدرة الله سبحانه في ميدان المحيطات وصغر الإنسان مقابلها تبلغ حداً، بحيث أن البشرية جميعاً لو اجتمعوا ليحركوا سفينة وسط البحر عكس اتجاه ريح عاصف قوية لما استطاعوا. وبعد بيان نعمة حركة السفن في البحار، والتي كانت ولا تزال أكبر وأنفع وسائل حمل ونقل البضائع والبشر، أشارت هذه الآية إلى صورة أخرى لهذه المسألة فقالت: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. الظلل جمع ظلة، يقول الراغب في مفرداته: الظلة سحابة تظل، وأكثر ما تقال لما يستوخم ويكره، بمعنى أن أمواج البحر العظيمة تهيج فتحيط بهم كأن سحابا قد أظلهم بظل مرعب مهول. الآية تصور مشهدا مهولا يجد الإنسان نفسه فيه ضعيفا وعاجزا رغم كل تلك القوى والإمكانيات الظاهرية التي أعدها لنفسه. ويجد قدرته قاصرة عن كل شيء ومكان، وتقف كل الوسائل العادية والمادية عن العمل، ولا يبقى له أي بصيص أمل إلا النور الذي يشع من أعماق روحه وفطرته، فيزيح عن قلبه حجب الغفلة ويقول له: هل يوجد أحد يستطيع إنقاذي؟ نعم، منقذك هو الذي تطيعه أمواج البحر، إنه خالق الماء والهواء والتراب. هنا يحيط التوحيد الخالص بكل قلبه ويغمره، ويعتقد بأن الدين والعبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه، فيكون مخلصا له عز وجل. ثم تضيف الآية حقيقة أخرى، هي أن الله سبحانه لما نجاهم من الهلكة انقسم الناس إلى قسمين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وهؤلاء أوفوا بعهدهم ولم ينقضوه، ولم ينسوا أن الله تعالى هو الذي نجاهم من الهلكة. أما القسم الثاني فإنهم نسوا كل ذلك، واستولى جيش الشرك والكفر على معسكر قلوبهم. تطالعنا الآيات تعاليم منها: أولاً، أن لا نمر على الظواهر الطبيعية مرور الكرام، بل نتأمل فيما خلقه الله تعالى من البحار والمحيطات وغيرها من الظواهر الطبيعية التي تزخر بها البحار، فكلها آيات الله، وهي التي ستأخذنا إلى معرفة الله تعالى. ثانياً، إن الإنسان بطبعه وفطرته يميل إلى الله تعالى، إلا أن الحجب المادية تحجبه عن معرفة الله، ومما يزيل تلك الحجب ويؤدي بالإنسان إلى التوجه الخالص لله تعالى هو ظهور الحوادث والبلايا والضراء التي ينقطع فيها الإنسان إلى علة الوجود الحقيقية وهو الله تعالى. ثالثاً، يتحقق الإيمان بالله تعالى لدى قسم من الناس بشكل ثابت وراسخ، وهو لدى البعض الآخر إيمان غير راسخ، فيظهر حيناً ويختفي حيناً آخر. أحبائنا الكرام، ننتقل الآن إلى الآية 33 والرابعة 34 من سورة لقمان، نصغي إليها جيدا.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
في هاتين الآيتين، هما آخر آيات سورة لقمان، نجد تلخيصا للمواعظ والنصائح السابقة لأدلة التوحيد والمعاد وتوجيه الناس إلى الله واليوم الآخر، وتحذيرا من الغرور الناشئ من الدنيا والشيطان. ثم يأتي الحديث فيهما عن سعة علم الله سبحانه وشموله لكل شيء، فتقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن الدستور الأول هو التوجه إلى المعاد، فالدستور الأول يحيي في الإنسان قوة المراقبة، والثاني ينمي روح الثواب والعقاب. ولا شك أن الإنسان الذي يعلم أن شخصاً خبيراً ومطلعاً على كل أعماله يراه ويعلم به ويسجل كل أعماله، ومن ناحية أخرى يعلم أن محكمة عادلة ستتشكل للتحقيق في كل جزئيات أعماله لا يمكن أن يتلوث بأدنى فساد ومعصية، فعند إقامة تلك المحكمة ينشغل كل إنسان بنفسه ويبتلى بما قدمه من أعمال وآثارها إلى درجة أنه لا ينظر إلى أحد ولا يهتم به، حتى وإن كان أباه أو ابنه الذي كانت تربطه به أقرب الروابط، فلا يفكر أحد بآخر مطلقا. وعليه فإن التعلق القلبي والبناء على العلاقات الأسرية أمر لا يرجى منه خير، فالإنسان في يوم القيامة يحاسبه حاكم علام الغيوب، يعلم موعد القيامة ومتى يحين أجل كل إنسان، ويعلم ما تحمله الأرحام بما هو في الأرحام، ولا يقتصر علم الله بجنسية الجنين، بل إنه يعلم بجميع حالاته وقدراته ومصيره، فالله وحده هو العالم بكل شيء. ومن السذاجة أن يظن الإنسان أن الله غافل عما يعمله. نستلهم من الآيات النقاط التالية: أولاً، لا يمكن التعويل يوم القيامة على الأنساب والأرحام، فالكل منشغل بنفسه، وقد نفى الله تعالى نفع الأولاد والأنساب يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. ثانياً، إن القيامة أمر محتم الوقوع حتى وإن لم نعرف متى يحين، كما أن موت الإنسان هو أمر حتمي لا ريب فيه، ولكننا نجهل متى يحين، والله وحده هو العالم بهذه الأمور. ثالثاً، إن الدنيا تخدع وتغر، ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في صفة الدنيا: تغر وتضر وتمر. أيها الكرام، مع انتهاء هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نسأل الله تعالى بأن يجعل القرآن منهاج حياتنا، ويزيد في إيماننا كلما جلسنا بإزاء مائدته المباركة. حتى نلتقيكم من جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.